بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن فضائل الحج وفضائل العمرة، وعما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مكة وفي فضل المدينة وفي فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغير ذلك من الفضائل التي جمعها الإمام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ونقاها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فذكرنا الأحاديث في ذلك. وهنا الأحكام الفقهية التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة نذكرها من كتاب منار السبيل وكتابنا الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة. الحج كتعريف، تعريف للحج في اللغة يقال حج الحج والحج الحج والحج، وهما قراءتان أيضا في القرآن في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قراءتان يعني يقرأها بعض القراء من حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر، يقرؤونها لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، باقي القراء يقرؤونها لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا الحج إلى بيت الله الحرام معنى أنه يقصد، فكلمة الحج معناها القصد للمعنى اللغوي فيها، وتطلق على كسرة الاختلاف إلى المكان، يعني يذهب للمكان كذا مرة رايح جاي رايح جاي، يقول هذا يحج هذا المكان، يعني رايح جاي لهذا المكان، ده في اللغة. ولكن تعرف عليه بعد ذلك على أنه للمناسك، يحج يعني يذهب لأداء المناسك، قصد إلى مكة للنسك الذي هو يعني فيه الإحرام وفيه الطواف وفيه السعي بين الصفا والمروة وفيه الذهاب إلى عرفة وغير ذلك من المناسك، هذا الحج الشرعي. الكلام الآن عن الحج الشرعي بمعنى القصد إلى مكة للنسك، فالحج القصد. العمرة، العمرة أصلها القصد أيضا والزيارة، كأنه يقصد مكانا ليعمر هذا المكان، ليعمر هذا المكان، فأصلها زيارة المكان. واختصت العمرة بقصد الكعبة لأن المكان العامر الذي يذهب إليه الناس فيه الآلاف والملايين من الناس الذين يذهبون إلى هنالك. وهنا يقول الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر. من حج، يفسره الإمام الطبري رحمه الله بمعنى حج راح وليه، راح وليه، رايح جاي، يعني رايح وليه فين؟ والحج مرة واحدة في العمر الوادي، فهي في نفسها في المنازل إنه رايح على البيت علشان يطوف بالبيت، فيذهب إلى بيت الله سبحانه بالطواف في العمرة، وبعدين يذهب بعد ذلك إلى منى وإلى عرفة، وبعدين حيرجع تاني إلى البيت عشان طواف الإفاضة، وبعد ذلك يعمل باقي الواجبات اللي بتكون في منى من مبيت ورمي الجمرات وغير ذلك، وبعد ذلك يرجع مرة ثالثة إلى البيت عشان يطوف طواف الوداع ويودع البيت، هنا رايح جاي في البيت، فسمي حجا لذلك، معنى تكرار القصد والذهاب والعود مرة بعد مرة، فقيل له حاج حاج لذلك. المعتمر كما ذكرنا أنه إذا طاف بالبيت انتهت العمرة، أنه يطوف ويسعى كل أعماله متعلقة بالبيت، طاف بالبيت يعني سعي بين الصفا والمروة ويتحلل هناك، فسمي زيارة بخلاف الحج راح البيت كذا مرة فيسمى حجا. يقول لنا بعض العلماء أن العبادات أنواع ثلاثة، العبادات إما عبادة بدنية محضة زي الصلاة زي الصلاة زي الصوم، عبادة بدنية محضة، وإما عبادة مالية محضة زي الزكاة والصدقة، وإما عبادة مركبة من الاثنين زي الحج، الحج عبادة مركبة من الاثنين زي الجهاد في سبيل الله عز وجل، عبادة مركبة ينفق مال ويتعب بدنه، هذا عبادة مركبة. الحج له شروط وله أركان وله واجبات وله وقت وله حكم وله حكمة، فالعلماء يعني يفصلون هذه الأشياء باختصار، يقولون الحج هذا اللي هو عبادة مركبة من تعب للبدن ومن إنفاق للمال، شرطه الوقت، يعني إنك هتحج مش هتحج في أي شهر من أشهر، ولكن في وقت الحج هذا من شروطه الوقت، وأيضا الاستطاعة، أنك تكون مستطيعا بهذا الحج. فإن لم تكن مستطيعا لا بالنفس ولا بالغير خلاص لا يجب عليك الحج. ركن الحج، الحج له أركان، وحنفصل هذه الأشياء، ولكن دي مقدمة فقط. لنا أركان الحج: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، هذه أركان البيت. واجبات الحج، واجبات الحج زي المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمرات، غير ذلك، هذا لبس الإحرام من الواجبات. ماهية الحج: أمور تتعلق بالإحرام والوقوف والطواف والسعي والتحليل. وقت الحج إمتى؟ الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، إذا ربنا حدد لنا ما هيش السنة كلها وقتا للحج، ولكن السنة كلها وقت للعمرة، للعمرة في أي وقت من سنة تعتمر، لكن الحج له أشهر معلومات. الأشهر معلومات اللي هم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، يعني الأشهر اللي انت تنوي فيها الحج أو تلبي فيها بالحج، هذه الأشهر الثلاثة. يبقى له وقت، هذا وقت طويل يعتبرونه، وله وقت قصير. وقت القصير يعني اللي يحج يدوبك يعمل هذه الأعمال يجزئه الحج، وقد يتعلق به دماء، يكون عليه دم، ولكن يسقط عنه الفريضة. فالوقت القصير يقول لك لو أنه أحرم بعد الزوال يوم عرفة، يوم عرفة أحرم بعد الزوال، ذهب إلى عرفة وقف هنالك، بعدين خرج عند الإفاضة من عرفات راح للمزدلفة، وبعدين تلو المزدلفة فرمى جمرة العقبة، يبقى هنا على ذلك عمل الأعمال اللي عليه أعمال يوم العيد، يرمي الجمرة وبعدين ينحر وبعدين يحلق وبعدين يروح يطوف طواف الإفاضة، يخلص الأركان، خلص الأركان كده، يبقى هنا الحد بتاعه صحيح، خلص بقي عليه الواجبات. هيرجع بقى إلى منى وحق المبيت ليالي منى، وأنه يرمي الجمرات في نهار منى، يبقى هنا هذه واجبات. لو أنه لم يفعلها الحج بتاعه صحيح ولا باطل؟ الحج صحيح، ولكن هذه الأشياء هيبقى عليه دم بسبب تركها، يبقى عليه تتعدد بقى الدماء على كل حاجة من هذه الأشياء، يكون عليه الدم بسببها. فيقول إن أقصر شيء يتخيل فيه هيكون الحج اللي هو يكون من الزوال يوم عرفة لغاية ما يؤدي أعمال يوم النحر يومين اثنين، يومين اثنين، وممكن يكون أقل من ذلك للإنسان المعذور، لو كان معذورا وذهب في ليلة العيد، ليلة العيد فوقف بعرفات ولو لحظة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر يوم العيد، وبعدين توجه إلى المزدلفة أدرك ولا ما أدركش، وتوجه بعد ذلك إلى منى فرمى الجمرات، هيبقى جزء قليل جدا. إنما هل يعقل إن إنسان مؤمن عايز الثواب العظيم اللي في الوقوف وفي الرمي وبعدين يروح يبخل بالوقت إنه لا مش هقدر أدي الحج في خلال يوم أو نص يوم؟ لا، هذا لا ينبغي لإنسان مسلم يفعل ذلك، إنما هذه أشياء ضرورة، الضرورة إذا اضطر إنسان لذلك فنقول يجزئ الحج بمثل ذلك. طيب يقول لنا برضو العلماء في ذلك أن حكم الحج، حكم الحج سقوط الواجب عن ذمته في الدنيا. إذا أنت حجيت الحكم بتاعك إيه؟ أنك خلاص سقط عنك فريضة، سقط عنك فريضة، زي ما نقول صليت العشاء سقط عنك الفريضة لغاية الفجر، ما عليكش صلاة فريضة تانية، هتصلي الفجر بعد ذلك، يبقى أسقطت عنك فريضة العمر وهو الحج، هذا الحكم اللي فيها. كذلك حصول الثواب في الآخرة، في الدنيا أسقطت عنك الحكم، في الآخرة لك الثواب عند الله عز وجل. الحكمة من هذا الحج، العلماء يستنبطون حكما منها، منها يقول لنا أن الإنسان يعني يجاهد نفسه بالذهاب إلى هذا البيت المعمور، يترك الأهل، يترك الأصدقاء، يترك البلد اللي متعود عليها، ويذهب فيكون غريبا في مكان آخر، يتعرف على أناس جدد هناك في هذا المكان، ينفق المال في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون فيها أنه إنسان صار غريبا، فيتذكر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يقوم هنا إذا قام بقى من قبر يوم القيامة محدش هيعرفه، فيتذكر يوم القيامة. وهول الموقف بين يدي الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى على ذلك الحد تذكرة بذلك حين تطوف بالبيت وتتذكر، وإن تطوف بتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى إذا ما قبلش المرة دي يمكن في الطواف الجاي يقبل، يمكن كذا. الإلحاح على الله سبحانه وتبارك يبقى عبادة. من الحكم فيها أن العبادة والإكثار من العبادة والإكثار من الإلحاح على الله عز وجل لمغفرة الذنوب. كذلك حين ألبس الإنسان ثوبي إحرامه يتذكر الكفن. لا أنت لابس بدلة ولا لابس كرافتة ولا لابس أحمر ولا أزرق، لابس لبس الأموات، ستتذكر الموت والكفن أنك تكون على هذه. لو أنك مت الآن وأنت تحد وأنت محرم لكفنت في ثوبي إحرامك، في الثوبين اللي أنت لابسهم تكفن فيهما وتبعث يوم القيامة ملبية. هنا حين يمنع من إزالة التفث وإنه أشعث وإنه أغبر يوم يتذكر إنه مخلوق للعبادة مش مخلوق عشان يتزين وعشان يطلب الدنيا. حكم كثيرة في كل عمل من أعمال الحج يذكر الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودي من الحكم اللي فيها، وليست كل الحكم، حكم كثيرة جدا عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فضائل الحج زي ما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن أعظم الأعمال أول حاجة الإيمان بالله عز وجل، الدخول في الإسلام والإتيان بأركان هذا الإسلام العظيم، فمن ضمنها الحج. إيمان بالله ورسوله، بعده جهاد في سبيل الله، بعده الحج أن يحج حجة مبرورة. الحج يرجع منه كيوم ولدته أمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الجهاد. أيضا يكفي العبد أن الله يواهي به وهو يحج، يواهي به ملائكته، عايز يبقى جعله الله عز وجل إنه موضع مباهاة. هذا الذي قلتم عنه كذا وكذا تجعل فيه ما يفسد فيه ويسفك الدماء، فيباهي بهذا العبد الملائكة. الحج ركن من أركان الإسلام أمر الله عز وجل به في كتابه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحذر أشد التحذير ومن كفر، من كفر بإنكاره الحج، إنكاره الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتبارك بجحده ذلك، فإن الله غني عن العالم، فإن الله غني مش عنها، من كفر بإن الله عنه عن غيره عنهم عن الكفار وعن المسلمين أيضا، الله غني عن الجميع سبحانه تبارك وتعالى، فإن الله غني عن العالمين عن جميع خلقه. يبقى الحج لمنفعتك أنت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ينال يرضيه، يرضي الله سبحانه أنك تتقيه سبحانه تبارك وتعالى. أما ينتفع لا، لا ينتفع، أنت المنتفع بالحج أولا وآخرا. يبقى الآية ذكرت ذلك، لله على الناس حج، هذه آية وجوب الحج، هذه آية وجوب الحج الفرضية. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فذكر منها وحج البيت، وحج البيت. يبقى هذه من الأحاديث أن أركان الإسلام خمسة منها حج البيت. إجماع الأمة، يبقى تضافرت الأدلة من الكتاب من السنة من الإجماع على وجوب هذا الحج، وأن المستطيع لا يجب عليه في العمر إلا مرة واحدة. هنا الحج الواجب بالشرعي، قد يجب على الإنسان حجة أخرى غير هذه الحجة، إما بتقصيره في هذه الحجة فأفسدها وأبطلها يوجب عليه حجة أخرى، أو أنه نذر، أو أنه نذر علي نذر إني أحج، يبقى هنا لازمته حجة بنذره. يبقى الحجة المفروضة بالإسلام بشرعي حجة واحدة في العمر. الدليل على أنها واحدة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا صيغة فرضية، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، حج كل سنة؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم، كأنه الأمر معلق بأنه حيقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول نعم لوجب عليهم أن يأمين، يقدر على الحج كل سنة صعب جدا. قال ولما استطعتم، ولكن رحمته العظيمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلم، رأفته عظيمة ورحمة، شفنا في الصيام قبل ذلك أنه ترك صلاة التراويح بالناس جماعة، ترك قيام الليل بالناس جماعة خوفا أن يفرض عليه، أن لو أم صلى ذبح يفرض عليه، تركه صلى الله عليه وسلم. فقد يترك العمل الفاضل ويفعل الذي هو أدون أقل، خوفا من أن يشق على المسلمين صلى الله وسلامه عليه. كذلك هنا إن لو قال نعم لوجب عليهم أن يحدوا كل عام ولا ما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تسألوش يام ما تطلبوش حاجة يام، طالما أنا ساكت عنكم ما تطلبوش شيء، ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، سألوا أنبياءهم كثيرا فأخذوا أجوبة كثيرة فأمروا بالعمل الكثير، ما أقدروش على ذلك بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رحمة عظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتيها. العبادة البدنية والعبادة المالية الاثنين لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، الطاقة البدنية، وإلا ما آتاها من رزق الطاقة المالية، القدرة المالية. فيقول فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الواجبات تكليف بفعل، الفعل صعب فيه مشقة، فلذلك كان في التكليف بالفعل يقول ما استطعت إلا أضرت عليه، ولكن في التكليف بالترك، الترك وإن كان فعلا لكنه ليس فعلا شاقا، يقول لك سيب الأكل، تترك الطعام، وهنا أترك السرقة، أترك الزنا، لا تفعل كذا، يبقى سهل لنا أترك، بخلاف روحات كذا فيه مشقة في الذهاب والإحضار. فلذلك في باب المناهي امتنع تماما عن هذه الأشياء. يبقى هنا لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضرر لنا، يبقى النهي عن شيء ليحافظ علينا. قال إذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاتركوه. أيضا في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ الحجة اللي احنا حددناها دي للسنة دي، والسنة جاي بحجة تانية وكل سنة حجة، ولا للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. إذا هي عمرة واحدة وهي حجة واحدة، ولو أنك قرنت أو أنك تمتعت عملت العمرة عملت الحج، خلاص للأبد هذه العمرة وهذه الحجة. الحديث في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهج وجعلتها عمرة. إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، يعني دخل العمرة في الحج، وده يعني أهل الجاهلية كانوا ينكرون أشياء العمرة في أشهر الحج، لا ما تعملش عمرة فيها. فحج صلى الله عليه وسلم فقرن العمرة مع الحج، وأمر أصحابه فتمتعوا بالعمرة إلى الحج حتى يكسر ما كان في الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. وكان يعني يصل بهم كذبهم على الله سبحانه أن يقول هذا من أفجر الفجور، من أفجر الفجور إنك تعتمر في أشهر الحج، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، بل كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أشهر الحج، أربع عمرات اعتمرها صلى الله عليه وسلم كلها في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم، العمرة اللي من الحديبية في سنة 6، عمرة القضية في السنة التي تليها، وإن كان ما دخلش في الحديبية ولكنه دخل في عمرة القضية في ذي القعدة ودي في ذي القعدة، وبعد ذلك عمرة وفي فتح مكة صلى الله عليه وسلم، دخل مكة في شهر رمضان، فتح مكة في رمضان ولم يعتمر واستنى لغاية ما ذهب إلى حنين هوازن الطائف ورجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. فلما حج صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس أو أربع بقين من شهر ذي القعدة، خرج في شهر ذي القعدة ووصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم في الرابع من شهر ذي الحجة، في الرابع من شهر ذي عليه الصلاة والسلام. طيب من الأحاديث ما جاء عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة. بل مرة واحدة معناها إيه؟ فريضة، الفريضة واحدة، ولكن في كل سنة حر. إذا في كل سنة الحج لا شيء عليه، إنما كفريضة هي مرة في العمر فقط. فيقول بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، من زاد فهو تطوع. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج، يعني لو أنك قرنت يبقى هتعمل كم عمل؟ عملا واحدا بنيتين، عملا واحدا بنيتين. يبقى القارن حيروح أول ما يقدم هناك حيطوف طواف إيه؟ القدوم، وده سنة مش فرض الآن، بخلاف المتمتع أول ما هيطوف هيطوف طواف العمرة، وهذا فرض ركن من الأركان. يبقى القارن حيطوف طواف الاستحباب طواف القدوم، ويأجل طواف الركن إمتى؟ يوم العيد بقى. يوم العيد هيأجل طواف الركن اللي هو هيبقى عن الحج والعمرة، هيبقى هو طواف الحج وهو نفسه طواف العمرة. كذلك السعي بين الصفا والمروة، هيسعى هو سعي واحد هيكون عن العمرة وعن الحج، عن العمرة وعن الحج. فلذلك لما نقول العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، معناه أنه لا بأس أن تجمع بين الفعلين في القران، أن تكون قرينا. والمعنى الثاني وهو أنه يجوز أن تعتمر في أشهر الحج، وليس هذا من الفجور كما كان يكذب أهل الجاهلية ويقولون ذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي سنن أبي داود قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبراء الدبر دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا الفعل هم كانوا يحرمون العمر لغاية ما ينسلخ شهر ذو الحجة وشهر المحرم يعدي، وبعد يقول لك اعمل بقى العمرة بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في ذي الحجة، وهو اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، عشان يوري أنه الحج العمرة في أشهر الحج جائزة ولا شيء فيها. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته وقبل أن يفرض عليه الحج. قبل الهجرة ما كانش لسه فرض عليه كشرع، لم يفرض عليه الحج، فحج قبل الهجرة يعني هو في مكة عليه الصلاة والسلام. حج اللي ثبت أنه حج مرتين وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعدما فرض عليه الحج صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، لم يتيسر له أن يحج أكثر من ذلك، أنه مات عليه الصلاة والسلام. فالحج فرض بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. وإن كان بعض أهل العلم يقول: لا، دي الفرضية فرضت بالآية الثانية من سورة البقرة اللي هي إيه؟ وأتم الحج والعمرة لله. فقال هذه نزلت سنة ستة، فأنكر كثير من أهل العلم ذلك، قالوا: لا، هذه أتم الأمر بالإكمال، يعني إذا دخلت كمل، لكن فين الأمر بالابتداء؟ لسه أمر ما جاش في سورة البقرة، إنما جاء في سورة آل عمران. قالوا: هذه نزلت في عام الوفود سنة 9، إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لله على الناس حج البيت. طيب لما هي في سنة 9 ما حدش غير سنة 9؟ قالوا: عشان وجود العذر، إن الحرم كان مليان أصنام، ولا يعقل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بين أصنام مولود، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصنام سنة 8 كسرها صلى الله عليه وسلم سنة 8، لكن سنة 9 كان ما زال يطوف بالبيت العراية من الرجال والنساء ومن المشركين، فنزلت سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من هؤلاء: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. ده كان سنة 9 اللي ما ذهبش هو صلى الله عليه وسلم الحج فيها بسبب هذا. المشركون كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يقول: لبيك لا شريك لك، والمشركون يقول: إلا شريكا هو لك. لا، فلم يحج صلى الله عليه وسلم لوجود هذا العذر، ونذكر المسألة بعد ذلك. يبقى قبل الهجرة حج كم حجة؟ مرتين. كان فريضة؟ لا، مش فريضة، هذا كان تطوعا صلى الله عليه وسلم، لم يفرض عليه بعد، إنما بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الحج في الآية من سورة آل عمران في عام الوفود في سنة 9، حج مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول العلماء طيب الحج فريضة على الإنسان أن يحج في العمر مرة واحدة، لو أن إنسانا حج وبعدما حج رجع إلى بلده وبعد ذلك ارتد والعياذ بالله ارتد، هل فسدت وبطلت هذه الحجة ولا لم تبطل هذه الحجة؟ وقتما حجك أنا مسلما فالحج حج صحيح، ولكن بعد ذلك كفر وارتد والعياذ بالله، فيختلف العلماء هنا، فيذهب الجمهور إلى أنه عليه يعيد الحج مرة ثانية، عليه يعيد الحج. وذهب الشافعي وهو قول الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه أن يعيد الحج إذا أسلم، إذا رجع إلى الإسلام. وهذه مبنية على أنه العلماء يقول من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، والآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه الآية أخذ بها الجمهور، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا كفر العمل كله حبط، منهم الأحناف ومنهم المالكية وقول الإمام أحمد رحمه الله، فاحتجوا بهذه ومن يكفر بالإيمان. ثم إذا الشافعي وقول الإمام أحمد قالوا لا، هذا مقيد بأنه يموت على ذلك أنه ارتد ومات مرتدا، قالوا الآية إن تذكرتوها في سورة المائدة هذه مطلقة مطلقة، لكن الأخرى مقيدة، قيدها الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فيموت يبقى هنا ارتد وظل على ذلك لغاية ما مات وهو كافر حبط عمله، يبقى على ذلك يحبط الحج لو أن الإنسان بعدما حج. طيب لو هو وهو يحج ارتد، هنا الحجة بتاعته بطلة، حتى بطلت الحجة، وهنا زي ما نقول إنسان في يوم من أيام رمضان وهو صائم وكفر بالله والعياذ بالله، وبعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله ورجع الإسلام، الآن صادف اليوم بتاعه جزء منه كان مسلما كان كافرا، يبقى هنا صيامه باطل باطل، بخلاف لو أنه صام اليوم وده بعد غروب الشمس راح وقع في الكفر وبعدين تاب ورجع، نقول له عيد اليوم؟ لا 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 نأمر بإعادة له. يبقى هنا إذا تعلقت الردة والعياذ بالله في أثناء العمل اللي هو عبادة يحتاج إلى فعل زائد نية أو ترك زائد نية، فجزء منه خلى من ذلك بطل هذا العمل، فإذا انتهى العمل وبعد ذلك وقع والعياذ بالله في شيء من ذلك فنأمره بأنه يرجع إلى الإسلام، لو أنه أثناء العمل حبط هذا العمل أنه لا يصلح عمل يجتمع فيه كفر وإسلام، لكن لو أنه بعد انتهاء العمل الراجح أنه لا يؤمر بالإعادة. حتى يجب الحج على الإنسان له شروط، اللي هي شروط وجوب الحج، زي ما نقول شروط وجوب الصلاة، يعني حتى يجب عليك الصلاة لابد إيه؟ لابد يكون إنسانا بالغا، حتى نقول يجب عليك، الصبي الصغير هذا غير مكلف مش يجب عليك، إنما يستحب، يبقى حتى يجب عليه الحج لابد يكون عاقلا، يبقى الإنسان لو أنه بالغ ولكنه مجنون لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الحج. فكذلك شروط الحج يقول لنا العلماء خمس شروط، خمس شروط تتعلق بالحج اللي هي الإسلام، العقل، الحرية، البلوغ، الاستطاعة، خمس شروط اللي هي إذا ولدت وجب على الإنسان أن يحج، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. إذا اختل أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. وإن اختلف العلماء في شرطين تانيين اللي هم يسمونها أمان الطريق وإمكان المسير، أمان الطريق يعني إذا كان الطريق غير آمن، الطريق اللي حيسافر فيه إلى الحج الآن ما فيش أمان فيه إنه ممكن يقتل ممكن كذا، يخاف على نفسه ما فيش أمان، وإنه عنده هذا ظن غالب أو يقين، يبقى على ذلك هذا شرط. طب هذا قادر ومستطيع وعنده مال، هل وجب عليه الحج ولكن عليه أن يؤخر لغاية ما يأمن الطريق؟ هذا قول لبعض أهل العلم يقولون ذلك، إنه هذا شرط هو أمان الطريق وإمكان المسير، شرط للأداء شطل أن يؤدي، ولكن إذا لم يؤدي فقد وجب عليه الحج، فلو أنه مات وجب على وليه أن يحج عنه. هذا محتمل، هذا محتمل، وكان الأرجح أنه عمل ما عليه، أنه نلزمه بحاجة أصلا، ما فيش طريق عشان يعني ما فيش حاجة توديه علشان نقول قد وجب عليه، وجب عليه توفرت هذه الشروط، فيها خلاف. لذلك العلماء يقولون هل هما من شروط الوجوب؟ أمان الطريق، فهمنا أمان الطريق؟ لا، ما فيش قطاع طريق، فما فيش لصوص، ما فيش حد، ما فيش حد حيقبض عليه وياخده، ما فيش أمان في الطريق، يبقى لا يجب عليه أن هو يحج. الشرط الثاني اللي اختلفوا فيه وهو إمكان المسير، إمكان المسير، الإنسان هيحج السنة دي لسه فاضل فترة في طيران الآن ممكن تحجز، لكن تضايق الوقت، دخلت يوم 5 ذي الحجة ما فيش طيران، ما فيش تأشيرة هتجي لك بهذا اليوم، فرضنا أنك في هذا اليوم جالك فلوس تقدر تحج منها، الحجة هيتكلف 15,000 عشرين، الآن جات لك 15,000 دي، ولكن هل تقدر تجيب تأشيرة الآن؟ ما فيش فصل، اقفل باب التأشيرة وتقف هنا على ذلك، لم يجب عليك، لم يجب عليك لعدم تحقق هذا الشيء وعدم القدرة عليه. ده اللي بيسموه إمكان المسير، يعني معايا الاستطاعة البدنية ومعايا المال، بس فين اللي حصير عشان أقول علي هذا العام الحج؟ يبقى لم يجب علي هذا العام الحج، يبقى أنها من شروط الوجوب. الشروط الخمسة اللي احنا ذكرناها شروط الحج اللي هي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. الاستطاعة هيقسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، قسم يقول لك هذا شرط للوجوب وللصحة، هذا شرط للوجوب وللإجزاء، هذا شرط للوجوب فقط، هذا شرط للوجوب فقط. نقول هذا شرط للوجوب والصحة، معناه أنه حتى يكون واجبا عليه وحتى يصح منك فيقبل، لابد من الشرط ده. يبقى هنا شرط للوجوب وللصحة. إذا قلنا الشروط خمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، طب حتى يصح، حتى يجب وحتى يصح، لابد من شرطين اللي هما الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فإذا كان إنسانا كافرا هنقول هنا يقبل منه هذا، وحتى لو قلد المسلمين وطافوا ساعة ولكن هو كافر على الكفر لا يقبل منه هذا، يبقى حتى يصح منه، حتى يجب حتى يصح الاثنين مع بعض، لابد يكون مسلما ولابد يكون عاقلا، عن المجنون غير مكلف، يبقى هنا لا يصح من المجنون الحج، يبقى ما تتعبوش تاخده معاك وتضيع له فلوسه وهو أصلا غير لا يجب عليه ولا يصح من المجنون الحج، يبقى دول شرط، يبقى لا يجب منه عليهما ولا يصح منهما. شرطان، شرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب والإجزاء، يقول لك حتى يجب وحتى يجزئ، فرق بين هذا يجزئك وهذا يصح منك، هذا يصح منك، كأن هنا الشرطان يقول لك إذا حد يصح منك بس يجزي عن حد، لا ما يجزي عن حد الإسلام. يبقى إذا قلنا الشروط خمسة، الإسلام مش كده، وإيه والعقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، الشرطين اللي يكونوا للإجزاء حتى يجزي منه، وإن كان البلوغ والحرية أن يكون بالغا ويكون حرا. فإذا حج صبي صغير هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، ولكن يصح منه، يصح، يبقى يصح من الصبي، إن جاء نص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة وقد رفعت لها صبيها في خرقة، لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، له حج ولك أجر. يبقى هنا حتى يجب وحتى يجزئ لابد أن يكون بالغا، فإذا لم يكن بالغا لم يجب ولم يجزئ عن إيه، ولكنه صح، ولكنه يصح، يصح يعني حياخد ثواب، واللي خده للحج حياخد أيضا ثواب، لكن إن يجزي عن حجة الإسلام لا، لما يبلغ عليه حجة الإسلام. كذلك العبد إذا كان عبدا، الوجوب على الحر، على الحر، العبد لا يجب عليه، لكنه إذا أعتق هذا العبد يبقى هنا إذا كان مستطيعا وجبت عليه حجة الإسلام. يوجد شرطين للوجوب والإجزاء، الشرط بقى الوجوب للاستطاعة، الإنسان يكون مستطيعا، غالبا يكون بالزاد والراحلة غالبا، يبقى هنا هذا شرط للوجوب، شرط للوضوء، ما قالش لا للصحة ولا للإجزاء، حتى يجب عليه لابد يكون مستطيع. طيب إنسان غير مستطيع وبدن وتعبان وما حلتوش ما راح استلف ماله وراح حد، يصح منه الحد ولا لا يصح؟ يصح حده، حده صحيح، لكن هل كان واجب عليه؟ لم يكن واجبا عليه، مش واجب عليه. يبقى على ذلك الشرط هذا شرط للوجوب فقط، حتى يجب الحد على الإنسان لابد يكون مستطيع. لو أن إنسانا كان كافرا، الكافر يجب عليه الحج؟ لا يجب، وإن كان يوم القيامة سيسأل عنه، سيسأل عنه من السؤال يوم القيامة، لكن في الدنيا نقول له روح حج، روح حج، لا، لابد من شرط الحج اللي هو الإسلام. طيب لو أن إنسانا كان في حال كفره غنيا جدا، عنده غنى، وبعدين لما أسلم افتقر، هل نقول له كنت غنيا وجب عليك الحج؟ لا، الحال الآن على ما هو عليه الآن. الناس في الحج يقول لنا العلماء يقسمون إلى أقسام خمسة. قسم الذي لا يصح منه الحج بحال، لا يصح منه بحال، اللي هو الكافر، الكافر الحج لا يصح منه. من لا يصح له لا بالمباشرة، أو من يصح له وليس بالمباشرة، مش هو بنفسه اللي هيعمل كل حاجة، ولكن هيبقى حد شايله بيعمل، اللي هو الصري الصري، يبقى هنا حيصح منه الحج لكن مش مباشرة، مش هيجي عيل عنده خمس سنين ويروح لوحده ويهرب ويعمل حج ويرجع وانا عملت حج، لابد من نية، نية نيته هو لا تزي، لابد نية الولي، الولي اللي يقوم بذلك. يبقى من يصح منه لا بالمباشرة الصبي الصغير الغير المميز، يبقى إذا حج به أبوه حدد به أمه، هم حيقوموا عنه بأشياء، منها أنه حيطحشلوا وهم بيطوفوا، منها أن ركعتين الصلاة خلف المقام أبوه اللي حيصلي عنه ولا أمه اللي حتصلي عنه، هو مش هينفع أن يصلي، يبقى أعمال مش هو اللي هيعملها ولكن غيره اللي هيقوم بها مكانه. من يصح منه بالمباشرة، من يباشر العمل بنفسه، اللي هو المميز، المميز المسلم المميز كم صبيان أو عبدا، يبقى هنا من يصح منه مباشرة. الرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الإسلام، يبقى ده هيبقى البالغ، البالغ الحر ويجزئه. الخامس من يجب عليه اللي فيه الشروط التي ذكرناها، الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. يبقى شرط الصحة مطلقا الإسلام، شرط الصحة والمباشرة بالنفس أن يكون مسلما ومميزا، شرط وقوع عن حجة الإسلام أنه يكون بالغا عاقلا مسلما حرا. يبقى دي شروط الوجوب الخمسة. وفي الغد نكمل الحديث إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.